Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcast Salt.
مرحبا، أنا محمود الخواجة وهذا بودكاست المستجد. هاي الحلقة بنسمعها استثنائياً من سارة أبو الرب، اللي بحثت في العلاقة بين الحالة النضالية اللي بعيشها الفلسطينيين اليوم وبين الهبات السابقة أو الانتفاضات السابقة أو أياً كان اسمها اللي عاشوها خلال السنوات الماضية.
صواريخ فولوتس يا شباب،
مرحبا، أنا سارة. عم نسجل هاي الحلقة من المستجد في رام الله المحتلة بفترة استثنائية، فترة رجعت لنا قيمة كنا عم نخسرها شوي شوي، وهي الأمل. مش الأمل الوردي اللي بنتغنى فيه بدون داعي، هالمرة الأمل سببه جلي، إنه إحنا لليوم ورغم كل اللي صار ما متنا، وإنه محاولات تنويمنا مغناطيسياً وتطويعنا على مدار سنوات فشلت. كنا لسنوات بنطرح أسئلة كتيرة عن مصيرنا وهويتنا وعن وجودنا وقوتنا وقدرتنا على المقاومة. حراك أيار مايو 2021 قدم لنا إجابات. عرفنا إنه لساتنا شعب، وإنه الإرادة ما انكسرت، وإنه هويتنا متجذرة وأصيلة ولا قوة بتلغيها. بس هالتجربة مش وليدة الصدفة ولا بنت اللحظة، ممكن هيك فكرنا بالبداية، بس لما بنطلع على كل المرحلة اللي سبقت بكل ما فيها من قمع وتفتيت وتهميش لفلسطينيتنا، رح نفهم إنه حراك أيار كان لابد إنه يصير. رح نحاول بحلقة اليوم نلاقي الخيط اللي بربط بين الحراك الحالي وما سبقه من حراكات وهبات شعبية وقعت في ظروف مماثلة، ظروف بتتلخص بجهود مكثفة لتذويب الهم الجمعي من خلال أسرلة الفلسطينيين في الداخل والقدس وقمع المقاومة في الضفة من قبل السلطة الفلسطينية والاحتلال وحصار قطاع غزة.
شعبي قرر، شعبي حر، عنا برافر ما بيمر.
شعبي قرر، شعبي حر، عنا برافر ما بيمر.
30/11/2013، يوم الغضب في حيفا لمناهضة مخطط برافر بيغن، المخطط اللي بيهدف لتهجير وتدمير أكثر من 30 قرية بدوية غير معترف فيها بالنقب المحتل، وبالتالي نزوح 70 ألف بدوي فلسطيني بعد مصادرة 800 ألف دنم من النقب. هالمشروع كان بمثابة فصل جديد من النكبة المستمرة من 48، لأنه رح يحصر الفلسطينيين اللي بشكلوا 30% من سكان النقب في 1% من أراضي. إسرائيل ما قدرت تعلن عن هيك مشروع إلا بعد سنوات من السياسات والآليات اللي خلتها تضمن ردة فعل الفلسطيني في الداخل تحت مظلة ما يسمى المواطنة والاندماج بين العرب واليهود في الدولة اليهودية. وهذا تكثف بعد ما يعرف بلجنة أور اللي تشكلت للتحقيق بجرائم الشرطة الإسرائيلية بحق فلسطينية الداخل خلال الانتفاضة الثانية بسنة 2000، لما الفلسطينيين بالداخل شاركوا باحتجاجات ومظاهرات بالتوازي مع إخوتهم في الضفة وغزة. ومن خلال اللجنة قدرت إسرائيل تسيطر على الأحزاب الفلسطينية بالداخل، لأنه الأحزاب اعتبرت لجنة أور طوق نجاة للفلسطيني في الداخل، وكأن المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية رح تتوقف عن استهدافها للفلسطيني وهويته ووجوده باللجوء لمحاكم المؤسسة الإسرائيلية. وبالمقابل ضخت إسرائيل أموال ومشاريع للبلدات الفلسطينية بالداخل بميزانيات ضخمة، وعملت على تحويل الصراع بين المستعمر والمستعمر لصراع انتزاع حقوق وامتيازات مش أكتر، كل هذا بسبيل محو أي محاولات شعبية للانتفاض على الدولة الاستعمارية.
هذه السياسات يعني تبينت وتوضحت من خلال مخرجات لجنة أور، من خلال محاولات ومشاريع مع ميزانيات ضخمة لدمج الفلسطيني في السوق الإسرائيلية، مشروع الخدمة المدنية مع ميزانية ضخمة كمان، مع محاولات وتجند من مؤسسات السلطة المحلية ومن المؤسسات الإعلامية لطمس أي هوية فلسطينية أو أي عمل بأخذ طابع فلسطيني أو خلينا نقول خارج المظلة الإسرائيلية.
هذا كان صوت الناشط الشبابي ناجي عباس من الجليل الفلسطيني المحتل، اللي بيعتقد أنه مشاريع الأسرلة والدمج سقطت لأول مرة بعد الانتفاضة الثانية من خلال حراك برافر. حراك شبابي فلسطيني بروح جديدة بترفض العمل تحت المنظومة الإسرائيلية، وبتأكد على أنه النضال الفلسطيني بالداخل مش هدفه المساواة في الحقوق وتحصيل امتيازات من هون وهون، هو بالأساس نضال لتفكيك المنظومة الاستعمارية اللي اسمها إسرائيل.
حراك برافر إجا بعديه 10 سنين من سياسات ممنهجة، من إحباط عام وجو من التشاؤم في الحالة الفلسطينية الوطنية الشاملة، إجا كردة فعل وإجا كتطوير لدعوات اللي كانت دائما موجودة لمواجهة المؤسسة الإسرائيلية من قبل الأحزاب والمؤسسة والأحزاب الفاعلة في الساحة الفلسطينية. بس هاي الدعوات دائما كانت تأخذ شكل فلكلوري أو شكل روتيني اللي بيمنع المواجهة مع المؤسسة الإسرائيلية وما بيقدر يوقف المشاريع المطروحة من قبل مؤسسة ودولة مع ميزانيات ضخمة.
بالانتفاضة الأولى والثانية كان الاحتلال يجبر أصحاب المحلات على فتح مصالحهم ويخلع أقفالها، أما مؤخرا صار الإضراب مجرد دعوات عن طريق الأحزاب ما بتتقابل باستجابة واسعة. هذا نتيجة لتشتت وغياب التمثيل النقابي للقوى العاملة وتوسع الأعمال التجارية للفلسطينيين في الداخل واعتماد كتير منها على المستهلك الإسرائيلي، فبالتالي صار في تراجع بالالتزام بالإضرابات من قبل العمال اللي بيخافوا ينفصلوا لو أضربوا، أو من بعض المؤسسات اللي بتحاول تحيد حالها عن السياسة بحجة إنها تخدم المجتمع ومش لازم تتعطل، مثل المدارس الخاصة. لكن كل هذا تغير في حراك برافر.
التغيير اللي صار في صيف 2013 إنه في مجموعة من الشباب اللي من كوادر الأحزاب ومن الكوادر والناشطين من خارج الأحزاب، شباب فلسطيني اللي قرر بشكل مستقل إنه يستلم زمام الأمور ومش يتجاوز دعوات الأحزاب ووجود الأحزاب، إنما يرتقي فيه ويرفع سقف المطالب وسقف المواجهة وسقف طريقة العمل.
التنسيق العالي بين النشطاء وضعهم بمكان القيادة وأجبر الأحزاب تلتحق بالحراك. من ناحية تانية، حجم وقوة المظاهرات كان مفاجئ لإسرائيل أمنياً، واللي تجلى في مظاهرة 30/11 اللي تنظمت في حيفا والنقب ورملة وبلدان أخرى، وهاي كانت أول مرة بتشهد احتجاجات بالتنسيق بين الضفة والداخل من الانتفاضة الثانية.
شوي شوي هذا الحراك صار يأخذ طابع اللي هو كثير جديد بالحالة الفلسطينية في الداخل، إنه صار في محاولة أو شكل من التنظيم اللي هو غير حزبي، تنظيم أفقي، تنظيم نشط، تنظيم مجتهد، تنظيم اللي مستعد يقدم تضحيات بشكل واقعي وعلمي. اتخذت شكل مش المظاهرات العادية، إنما انتهجت لنفسها نوع تكتيك وهو اسمه تسكير الشوارع. هذا التكتيك يعني انطرح بقوة إنه هدف وتكتيك وطريقة لخلق مواجهة مع المؤسسة الإسرائيلية. ووقتها حتى المؤسسة الإسرائيلية الإعلامية سمت الحدث في 30/11 انتفاضة البدو.
في 12/12/2013 تراجعت إسرائيل عن مخطط برافر نتيجة للاحتجاجات الشعبية الواسعة واللي أدت لانقسام حكومي حول المخطط، وهذا كان أول إنجاز فعلي للمقاومة الشعبية في الداخل بالسنوات العشر الأخيرة. بعد 7 شهور من إسقاط مخطط برافر وعينا بصبيحة 2 تموز/يوليو/2014 على فاجعة إحراق الطفل محمد أبو خضير في القدس على أيدي مستوطنين. خطفوه بطريقه لصلاه الفجر في احد ايام رمضان. اعترضوا طريقه واخذوه بسيارتهم لاحراج قريه دير ياسين المهجره. هناك شربوه وسكبوا عليه البنزين واشعلوا النار بجسمه. الخبر هزنا كلنا، ومن بلده شعفاط بالقدس، بلده الشهيد، انطلقت هبه شعبيه عرفت لاحقا بهبه الشهيد محمد ابو خضير. هبه كان الشارع يقرر ادواتها وتكتيكاتها، مثل ما الصحفية المتخصصة بشؤون القدس هنادي قواسمي بتوضح.
هبة أبو خضير كانت هبة شعبية على مستوى كل القدس، كانت في مواجهات في كل أحياء المدينة. أشعر الناس أنه محمد أبو خضير قد يكون ابن أي عائلة منهم على اختلاف مكان سكنها، وشعروا أنه هاي هي قضيتهم، هم بواجهوا المستوطنين جميعا، هم بواجهوا تغول شرطة الاحتلال وقمعها ومحاولة فرض سيطرتها على حيزهم المتبقي لهم في مدينة القدس. فأعادت هاي المدينة شعور بأنه نحن جميعا أمام خطر واحد.
من شعفاط طلع القرار من هون ما في قطار، هو الهتاف الشهير لشبان شعفاط اللي أحرقوا محطة القطار الإسرائيلي الخفيف المقام على أراضي القرى والبلدات الفلسطينية المهجرة، وبمر من شعفاط بالقدس، واللي كانت رسالة برفض وجود المحتل وبناه التحتية.
تم إحراق محطة هذا القطار، وتم تكسير العواميد اللي تحمل الكاميرات المراقبة الخاصة بهذا القطار، لدرجة أنه على مدار 3-4 سنوات كانت تضطر شرطة الاحتلال لمرافقة خط القطار كل ما يصير من شعفاط. هذا الفعل باستهداف البنى التحتية للاستيطان ذكرنا بأشكال التغول الإسرائيلي المختلفة، إنه إسرائيل مش بس الشرطي اللي بيعتقل، إسرائيل مش بس الشرطي اللي بقتل برصاصه، كمان إسرائيل هي اللي بتبني هاي البنى التحتية والخطوط المواصلات وشبكات الطرق على أنقاض قريتنا وعلى أنقاض وجودنا.
استمرت موجات التصعيد الشعبي على مدار سنتين وتوسعت في الضفة، وتميزت بتنفيذ عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار ضد الجيش ومستوطنيه بما عرف بهبة السكاكين. وكل هاد وسط تصاعد جرائم المستوطنين، اللي كان من أكبرها جريمة إحراق عائلة دوابشي في قرية دوما جنوب نابلس. واستمرت الهبة حتى منتصف 2016. التصعيد هالمرة كمان امتد للداخل المحتل، لكن إسرائيل كالعادة حرصت على الترويج لأي فعل مقاومة غير سلمية من قبل فلسطينية الداخل، على إنه عمل فردي بدوافع ذاتية أو لأسباب اجتماعية مثل الفقر، نافية تماماً الدوافع الوطنية والهم الشعبي الجمعي للفلسطيني. وهذا شفناه في عملية نشأة ملحم اللي قتل إسرائيليين اثنين وأصاب غيرهم بإطلاق نار وسط تل أبيب. وقتها الإعلام الإسرائيلي روج لرواية مفادها إنه ملحم مصاب باضطرابات عقلية، واتهموه بالانتماء لتنظيم داعش، وتم احتجاز جثمانه خوفاً من الاحتفاء الشعبي بالعملية خلال الجنازة. وبنفس السياق استبعدت السلطة الفلسطينية اسم نشأة ملحم من قائمة شهداء الهبة بدعوى إنها فقط بترصد الشهداء في الضفة والقطاع. وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لطالما شكل عائق إضافي أمام تشكل الحراكات الشعبية والتنظيم العسكري والمقاومة المسلحة، وهذا بموجب اتفاق أوسلو. وبالتالي بيرجأ الفلسطينيين لعمليات الطعن أو الدهس مثلاً اللي ما بتحتاج لتخطيط وموارد لشراء الأسلحة وتنفيذ الهجوم، وبالتالي بتقل فرصة ملاحقتهم من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية أو قوات الاحتلال لمنع تنفيذ مخططاتهم. بعكس القدس،
إحدى مميزات مدينة القدس إنه لا توجد فيها هاي القيادة التي يمكن أن تضبط الناس بطريقة تخالف إرادتهم السياسية وطموحهم السياسي. وإحنا دائماً بنشوف إنه كيف وجود السلطة الفلسطينية في أراضي الضفة الغربية وسياساتها الطويلة على مدار 20 سنة في قمع الناس ومحاولة تقييدهم وتكبيلهم بالاستهلاك وبالقروض وبالملاحقة السياسية ومنعهم من مواجهة الاحتلال، هذا الشيء مش موجود في القدس. لا توجد سلطة فلسطينية رسمية، فبالتالي الناس يملكون أمرهم بشكل أكبر ويملكون القرار بشكل أكبر، ويملكون كمان أن يهتفوا ضد التنسيق الأمني بشكل أوضح وصوت أعلى في قلب المسجد الأقصى. فهذه واحدة من المميزات.
التنظيم العفوي والنابع من الشارع في مدينة القدس كان سبب أساسي في نجاح المواطنين بانتزاع حقوقهم وفرض إرادتهم على الأرض في أكثر من حدث، وواحدة من أهم هاي الانتصارات كانت هبة باب الأصباط في صيف 2017. بعد ما نفذ 3 شبان اشتباك مسلح مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق المسجد ومداخل البلد القديمة ومنع إقامة صلاة الجمعة. ومن جملة الإجراءات ثبتت بوابات إلكترونية على مداخل الأقصى لفحص المصلين الداخلين للصلاة. المقدسيين رفضوا بشكل قاطع العبور من البوابات، وبدأ اعتصام الآلاف بأداء الصلوات في الشوارع حول المسجد لحين إزالتها. وتميز الاعتصام بتوافد الفلسطينيين من الداخل لمساندة أهلهم بالقدس.
هبة باب الأصباط كانت مميزة جداً، إنها جمعت شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني وفي التحلق حول المسجد الأقصى باعتباره يعني رمز مكثف للوجود العربي الفلسطيني المسلم في مدينة القدس. الناس بكافة أطيافها، المتدينة وغير المتدينة، الشباب وغير الشباب، الكبار، النساء، الأطفال، كانوا متحلقين حول المسجد الأقصى خلال هبة باب الأصباط.
أعداد المصلين الكبيرة في الشوارع شكلت خطر أمني بالنسبة لإسرائيل وعرقلت حركة السير، لهيك تقرر إزالة البوابات مع الإبقاء على إجراءات أمنية تكنولوجية متطورة وإغلاق باب حطة. هالقرار قوبل برفض شعبي واسع، المعتصمين هتفوا بصوت واحد ما في دخول وما في دخول وباب حطة لسه مقفول، وانتشرت بوسترات مكتوب عليها إن كل كاميرا رح تتركب في الأقصى رح تتكسر. رضخ الاحتلال لعشرات الآلاف من المرابطين، وتم فتح باب حطة أمامهم، وتوجه المصلين لأداء الصلاة الأولى في المسجد الأقصى بعد 13 يوم من الاعتصامات. دخلوا بالورود وتوزيع الحلويات والهتاف وتكبيرات النصر.
أكثر ما أشعر أنه يميز هبة باب الأصباط أنه الفعل ابن الشارع، وهذا كان واضح كتير في آخر يوم من هبة باب الأصباط، اللي هو اليوم اللي أعلنت فيه شرطة الاحتلال التراجع عن وضع البوابات الإلكترونية وأزالتها وأزالت الكاميرات، وأعلنت الأوقاف الإسلامية وغيرها من المرجعيات أو ما سمي المرجعيات الدينية في القدس أنها يعني ستدخل المسجد الأقصى عند صلاة العصر. في ذلك اليوم تلك التي سمت نفسها المرجعيات لأهل المدينة فضلت أن تدخل المسجد الأقصى حتى مع تهديد الاحتلال أنه سيبقي أحد أبواب المسجد وهو باب حطة مغلقاً ولن يسمح بالمرور به. الناس التقطوا هذه القضية في الشارع، فقرروا فوراً يعني ابن الشارع، هذا قرار ابن الشارع أنه لن ندخل إلا إذا فتح باب حطة. يعني هذا ابن الشباب الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في المكان وشافوا أنه يعني بوعي ثوري واضح ونقي أنه هذا الإنجاز سيكون ناقص إذا قبلنا الدخول بدون باب حطة، وإذا قبلنا الدخول وباب حطة مغلق فهذا يعني أنه سيغلق للأبد. فيعني أضافوا لصبرهم على مدار أسبوعين صبر لمدة كمان 3 أو 4 ساعات، ورفضوا الدخول حتى فتح باب حطة ورضخت قوات الاحتلال.
رغم محاولات كتيرة بإشعار المرابطين بأنه مقاومتهم بلا جدوى وأنه الاحتلال ما رح يتراجع، إلا أنه تراجعها أثبت بأن القوى الشعبية بإمكانها تغلبه. موجات التصعيد الشعبي اتخذت أشكال مختلفة بين الضفة والقدس والداخل وغزة، تبعاً للحالة السياسية القائمة في كل منطقة. في قطاع غزة المحاصر وبعد الانسحاب الإسرائيلي منه بسنة 2005 اتخذت المقاومة الشعبية شكل جديد. مسيرات العودة اللي بدت في ذكرى يوم الأرض بتاريخ 30/3/2018 كانت نموذج المقاومة الشعبية الأبرز في غزة بالسنوات العشر الأخيرة. الجيش الإسرائيلي المحصن خلف سياج بطول أكثر من 6 أمتار وتلال رملية وإسمنتية وجيبات عسكرية استهدف المشاركين بالمسيرات بشكل مباشر بالرصاص الحي، فقتل العشرات وأصاب الآلاف على مدار سنة من المسيرات كل جمعة. ووثقت عدة مقاطع فيديو قنص شبان في ظهرهم أثناء هروبهم عن السياج الأمني. وبعد ما نشر الجيش آلاف من عناصره على طول السياج، وصلت قنابل الغاز لمئات المترات عن السياج الأمني، علماً أن الهيئة الوطنية العليا اللي دعت للمسيرات كانت تتأكد على سلميتها، حتى إنها طالبت بعدم إشعال الإطارات المطاطية أو إرسال البالونات المشتعلة لإحراق الأراضي والمزروعات الواقعة في مستوطنات غلاف غزة خلف السياج، واللي تميزت فيها هالهبة الشعبية. المسيرات جاءت بفترة أزمت فيها الأوضاع المعيشية في غزة، وهذا وسع الحالة الشعبية والمشاركة في المسيرات من قبل الشباب والنساء والأطفال والشيوخ. تردي المعيشة بسبب الحصار اتضاعف بسبب فرض السلطة الفلسطينية عقوبات على القطاع، منها قطع الرواتب عن أكثر من 72 ألف عائلة وإحالة للتقاعد القسري وعرقلة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وتقليص تغطية التحويلات الطبية من غزة للخارج. ورداً على هاي الإجراءات تشكل في الضفة الغربية حراك ارفع العقوبات اللي نظم مسيرات قابلتها السلطة الفلسطينية بالقمع والاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم. اتهمت السلطة المتظاهرين بأنهم أصحاب أجندات اللي ضربوا وسحلوا بالشوارع بسبب رسالة دعم لأهلهم في غزة ورفض لسياسات السلطة ضد القطاع وتأييد لمسيرات العودة.
ضربونا هان هذيك المسيرة، ومننا أكلوا قنابل صوت، ومننا أكلوا ضرب، ومننا بنات شد شعر وشباب من جامعة بير زيت اعتقلوهم، ومن زمن مختلف الانتماءات.
محاولة التشكيك بنوايا النشطاء والمعارضين للسلطة هو كمان أسلوب متبع من قبل السلطة الفلسطينية اللي ما بتتردد في قمع ومنع أي تجمع بيتجاوز السلطة أو بينتقدها أو بيشكك في جدوى وجودها. يعني طول ما الحركات ما بتمس بوجود السلطة تقريباً التجمعات لا تعترض، وهذا مش بس بحراك سياسي مثل رفع العقوبات، لكن كمان بحراك نسوي مجتمعي وطني مثل حراك طالعات واللي تشكل عقب قتل الشابة إسراء غريب و28 امرأة غيرها في فلسطين بسنة 2019. الحراك قدر ينظم ويحشد لمسيرات في 11 مكان في فلسطين التاريخية والخارج تحت شعار لا وجود لوطن حر إلا بنساء حرة. إلا أنه باليوم اللي توجهت فيه الناشطات للمستشفى اللي كانت ترقد فيه إسراء قبل وفاتها للاحتجاج على تواطؤ الشرطة في التكتم على ضحايا العنف والقتل على خلفية الشرف، أرسلت تعزيزات أمنية لمنع المشاركين من تجاوز السقف المسموح فيه من الاحتجاج. تجاوز السقف هو نقطة أساسية قادتنا لحراك أيار 2021. هذا الحراك اللي ما كان إلا بنطاق المنطق بالنسبة لإلنا كفلسطينيين وكعرب عامة، لكنه كالعادة بيفاجئ المستعمر وبيفاجئ السلطة. ما كان متوقع بالنسبة لقادة إسرائيل إنه لحظة الانفجار والوحدة هالقد قريبة وهالقد ممكنة، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية اللي اعتدت على نشطاء شاركوا في مسيرات دعماً للقدس وقطاع غزة ورفضاً للتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال. هالحراك أخذ النضال من مساحة الاحتفاء والمتحفة لمساحة الفعل والمواجهة، المواجهة المباشرة اللي تمثلت بأدوات عدة، منها المسيرات والمواجهات مع الاحتلال ومستوطني والإضراب الشامل ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.
الوعي الشعبي ما بنسى، ولكن أفعال المواجهة هي اللي بتعيد تفكيرنا بهاي المعاني وهاي الأفكار، ترجع بتذكرنا تماماً زي ما بحصل الآن مع المقاطعة، مقاطعة بضائع الاحتلال. هذا الشعب دائماً واعي بأنه المقاطعة هي أداة فعالة، ولكن في أوقات الهدوء والسلم بين قوسين السلم يعني مرات الناس تنسى هاي الأداة. المواجهة من يعني بركاتها وفضلها علينا إنها بترجع تذكرنا بألف باء المواجهة وبالأشياء الضمنية يعني المفهومة ضمناً اللي لازم تكون في مواجهة أي شعب.
إضافة للمقاطعة تتحدث هنادي عن أهمية إعادة تفعيل اللجان الشعبية في المواجهة اللي شفناها بهبة أبو خضير.
مثلاً في هبة أبو خضير إنه الناس رجعت فعلت اللجان الشعبية، إحنا صرنا نفوت على أحياء بيت حنينة وشعفات وغيرها ونلاقي شباب صغار 18 و19 سنة عم بوقفوا السيارات وبتأكدوا إنه اللي فيها هذا مستوطن ولا لا، مين اللي فايت على الحي، مين فايت على البلدة تبعتنا، مستوطن أم شاب فلسطيني. والناس شعرت بقوة تنظيم شعبية يعني إن هي قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها يعني. فكان مثلا في عنا اللجان الشعبية، كان في عنا موجة دائما تحذيرات إنه يا شباب انتبهوا على المفرق الفلاني فيه مستوطنين، في المكان الفلاني فيه مستوطنين. كمان صار فيه يعني كأنه إعلان استقلال لهاي البلدات، هاي البلدات كانت في كثير من الأحيان يلجأوا إلها مستوطني المستوطنات القريبة من أجل شراء بعض احتياجاتهم. تحررت هاي المناطق من المستوطنين، بطلوا المستوطنين يعني قادرين أو عندهم يعني الجرأة إنهم يدخلوا على هاي الأحياء.
هذا كله تكرر في هبة أيار مايو 2021 المستمرة، لما قدروا الفلسطينيين في اللد وعكا وحيفا ويافا يقرقوا المستوطنين في الداخل ويمنعوا وصولهم للأحياء الفلسطينية المتبقية في هاي المدن ويعطلوا بنيتهم التحتية من خلال إغلاق الشوارع وإشعال الإطارات واستخدام الزجاجات الحارقة وحتى إطلاق النار.
حراك أيار والتحام الفلسطينيين في الداخل مع قضايا القدس في شيخ جراح في باب العمود وفي الحرم الشريف، وهذا الالتحام تحويله لمواجهة خاصة بشكل اللي هن خاص فيهن لهاي الفئة من الشعب الفلسطيني في الداخل، ووضعها في سياق مشترك مع كل المواجهة اللي عم بتدور في القدس وفي الضفة وفي غزة. فهذا هو الإشي الجديد اللي كان وتم طرحه. هاي المواجهة كانت هي بنقدر نسميها ذروة، هذا الالتحام كان ذروة عمل هاي الحركات، وصلته مع المقاومة في غزة، مع الاشتباك والمواجهة في الضفة، مع الاحتجاج والمظاهرات في القدس. هون هذا الحدث أو هذا الشهر أيار 2021 بيأخذ أهميته.
كل هذا التنسيق والتنظيم الشعبي أثمر بإعادة الإضراب لمكانته وتأثيره، إضراب شمل الضفة الغربية والداخل أثناء العدوان الأخير على غزة، إضراب 18 أيار. خلونا نسمع لناجي اللي كان أحد المعتقلين لدى الاحتلال بيوم الإضراب.
يعني كان ممكن أنه يتم يكون إضراب عادي زي عشرات الإضرابات بمدار آخر 20 سنة، إضراب اللي هو كيف حكينا إضراب روتيني، إضراب اللي بلادنا بتسكر بس العمال بيطلعوا والموظفين بيطلعوا ما بينحك عنه وكل شيء تمام. بس مرة أخرى الشباب والصبايا الفلسطينية في الداخل اختاروا رفع السقف بشكل هائل اللي أنا متأكد أنه فاجأ حتى القيادات بلجنة المتابعة وفي الأحزاب الفاعلة في الداخل. الشباب قرروا بشكل ممكن عفوي أو فردي بس تم التجند له بشكل رهيب ورائع لرفع السقف وتحويل الإضراب لحالة مواجهة وحالة اشتباك، عن طريق تعميم الإضراب بشكل كثير كبير، عن طريق العمل في الشارع، في السوشيال ميديا، في الإعلام، للدعوة للإضراب، للدعوة للتظاهر، للدعوة للاحتجاج، للدعوة للوقوف على المفارق والتوجه للعمال والموظفين إنه ما يطلعوا. حتى الصحافة الإسرائيلية ما غدرت يعني تتجاهل الحالة، مع أنه أنا بتخيل هني كانوا معنيين أن يتجاهلوا هاي الحالة، بس حتى هذا الموضوع ما غدروا يتجاهلوه لحجمه ولكبره. رفع السقف أدى بشكل شبه تلقائي لانضمام الضفة، انضمام القدس في مؤسساتها، في أحزابها، في نقاباتها، في شركاتها للإضراب.
دعوة لجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية للإضراب كانت محطة مهمة في حراك أيار، لأنه لأول مرة جسم سياسي داخل إسرائيل بيعمم قرار وطني من الداخل لكل فلسطين التاريخية ويتم الالتزام فيه. على مدار السنوات العشر الأخيرة صدرت قرارات وانفرضت وقائع على الأرض لاستمرار تهجيرنا وتفتيتنا، من صفقة القرن لتوسع المستوطنات واتفاقيات التطبيع وغيرها. حي بطن الهوى في سلوان بخطر، وجبل صبيح في بيتا بخطر، والشيخ جراح لسه بخطر. بس كل تضحيات الناس ووقفتهم وصبرهم مش رح ينتهي أثرهم بانتهاء الفعل. كل اللي انكتب وانحكى وانعمل محفوظ برصيد نضالنا من أول يوم استعمار لليوم.
يعني هذا شعور لا يقدر بثمن، هذا شعور إنك أنت تدخل للمسجد الأقصى وأنت ترتجف وتبكي وتشعر إنه هذا المكان أنا ملكي، هذا المكان أنا الفلسطيني المحروم من أرضي، المحروم من حقوقي، من حريتي في هذه البلد، قدرت إني أحافظ على المسجد الأقصى بفضل هؤلاء الشباب وأتواجد فيه وأشعر بنوع من الحرية. هاي اللحظة لحظة غالية جدا يعني، وأنا يعني وأنا أتحدث عنها أنا أذكر نفسي أولا إنه هاي اللحظة يجب أن لا نخونها، يجب أن نحافظ على هذا الأمل الذي شعرنا فيه حتى لا يأتي يوم آخر ويكون في رصيد المواجهة ربما منخفض في مدينة القدس أو في غيرها ونشعر بالاكتئاب ونسمح لنفسنا أن نستسلم لهذا الاكتئاب.
بودكاست المسجد من إنتاج صوت. كنت معكم من الإعداد والتقديم سارة أبو الرب، من التحرير رنا داود، من المونتاج محمود أبو ندى، ومن النشر والترويج بيان حبيب وبسان سمهوت. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست. سلامات.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.